عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير قرابة الربع ساعة لظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا. انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم، الأرقام تظهر تباعا، أرقام الحلقة الاتصال تظهر وتتتابع معها أرقام الاستفسار عن طرق دعم القناة. من أرادنا يتصل على الأرقام، يعني سواء كانت الأرضية أو كان الرقم الأرضي 099000 أو الرقم المختصر. ومن أراد دعم القناة والاستفسار عن دعم القناة يتصل على الأرقام التي تبدأ بصفر 10 أو صفر 11 أو صفر 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة في الثانوية العامة، هل يجوز لي أن أخذ إجازة مرضية مع العلم أني بفضل الله لست مريضة، لكن كثرة الغياب قد تتسبب لي بالرفد؟ نعم
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان الطريق إلى أخذ الإجازة المرضية طريق مباح ومتاح ليس طريقا ملتويا، فبها ونعمت، لعل وقارك وجلوسك في البيت أوقر لك كآنسة كبنت، ولعله أيضا أن يتيح لك يعني فسحة من الوقت للمذاكرة والمراجعة وترتيب أوراقك. أما إذا كانت الطريقة فيها نوع من التدليس أو نوع من الكذب أو فيها نوع من الرشوة المقنعة، بحيث تأتي بتقرير طبي مضروب كما يقولون لتحصل على هذه الإجازة المرضية، فإن هذا لا يجوز أن يفعله المسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حتى لو حدث يعني الفصل بيبقى فصل مؤقت، مش عارف بخمسين جنيه ولا ايه،
بتعمل
اعادة قيد. نعم. يعني نعم. الامر يسير، مش وليس صعبا من الناحية الاجرائية.
نعم نعم
نعم. شيخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما اذا استلقى الرجل على ظهره ان يضع رجله على الاخرى؟ وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الحقيقة انا لا اذكر حديثا ورد مرفوعا أو حتى موقوفا على حد على أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في النهي عن هذه النومة، أن يكون على ظهره مستلقيا وأن يضع رجلا على أخرى. لا أعلم في هذا نصا يمنع أو ينهى، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اتصلت علي أكثر من مرة أخت فاضلة ربنا يبارك فيها، تغار كثيرا على زوجها، وكان يعمل في مهنة وأخذ راتبا لا بأس به، تركها وعمل في مكان آخر أقل في الراتب ويتعامل أكثر مع النساء، فهي تغار عليه وتقول يعني إن هي يعني مش عاجبها العمل ده ومش عارفة تعمل معاي. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا لا أملك معه ولا أنت تملكين معه إلا يعني التذكرة والنصيحة، فإن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأنك لست صاحبة ولاية على الزوج، إنما العكس هو الصحيح، فهو صاحب الولاية عليك، فدورك معه دور التذكرة والنصيحة، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبه وعقله لتذكرتك ونصيحتك. وأنا معك في هذه النصيحة في أن يترك عملا براتب أوفر ليأتي إلى فرصة عمل أضيق في الرزق، وتعرضه لمزيد من الفتن مع النساء والفتيات في زمن اشتدت فيه الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فنسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، ونسأله تعالى أن يفتح قلبه وعقله لهذه النصيحة. أما غيرتك فحاولي أن تكون غيرة محمودة، لا تخرج عن حد الاعتدال، لأن الغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال ربما أصابت الطرف الآخر بمزيد من العناد ومزيد من الوقوع في هذه التصرفات التي تثير غيرتك. فهناك بعض الرجال يحب هذه الغيرة من النساء، وهناك بعضهم يكرهها ويزيد في العناد بسببها، فحاولي أن تهذبي هذه الغيرة لله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عنده سؤال لحضرتك يا شيخ، هل يجوز أصلي الفجر أول ما يؤذن المؤذن ولا بعد الأذان الأول بتلت ساعة مع ذكر السبب؟ وليه صلاة الفجر بالذات مع العلم إني بحب أصلي في أول وقت وجزاكم الله خيرا؟ سائلة امرأة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أدري ماذا تقصد بالأذان الأول. إذا كانت تقصد بالأذان الأول وهو الأذان الذي لا يبيح صلاة ولا يمنع طعاما إنما ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم، فبالطبع الصلاة بعد هذا الأذان بعد أن يؤذن الأذان الثاني وهو أذان الصلاة. أما إذا كانت تقصد بالأذان الأول هو أذان الصلاة
وليس الإقامة
وليس الأذان الذي قبله وليست الإقامة، فإنه يجوز للمسلم ما أن يسمع المؤذن للفجر أو للظهر أو لأي وقت من الأوقات أن يصلي في هذا التوقيت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وإذا دخل الوقت فإن الصلاة جائزة في هذا الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صلاة الصبح يبكر بها وأحيانا يتأخر بها قليلا، فالتبكير كان يسمى بالتغليس، كان يغلس بصلاة الفجر، يعني يصليها بعد الأذان مباشرة، مش مباشرة يعني بثانية أو بدقيقة، يعني بركعتين خفيفتين ثم يصلي. وأحيانا كان يسفر بصلاة الصبح، يعني يصليها في آخر وقتها قبيل الشروق بقليل. هذا هدي صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أمة الله.
عليكم مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أنا عايز أسأل الشيخ سؤال.
يا مرحب، تفضلي.
مرحب بيك. أنا بشتغل في مصلحة حكومية.
نعم.
والمصلحة الحكومية دي مش موفر لنا يعني الاساليب اللي احنا ننجز بها العمل، يعني زي المطبوعات مثلا، اللي احنا مثلا المفروض بنكتب جوابات وبنبعتها للجهات اللي احنا بنتعامل معاها، مثلا مدارس، انا في الادارة التعليمية والمفروض ان انا ببعت جوابات موافقات للمدارس. المصلحة مش موفر لنا المطبوعات دي، وبعدين انا في فلوس مثلا هتتصرف لي على بند انتقالات. البند الانتقالات ده انا مثلا المفروض ان انا عشان اصرفه ويكون حلال ليا لازم اروح بعد مواعيد العمل واشتغل، فاحنا مش بنروح بعد مواعيد العمل. فانا لو اخدت الفلوس ده وصورت بيها ورق مطبوعات على يعني بالفلوس دي بحيث ان انا انجز العمل،
يعني من العمل الى العمل، مش هتدفع
حاجه
من
العمل الى العمل،
تمام،
انجز بيها العمل، فالفلوس دي تبقى يعني حلال ولا انا يعني اعاقب عليها ولا؟
حاضر يا اختنا، الله يرضى عنا وعنك ويرزقنا واياك الحلال ويبارك لنا فيه. امين يا رب العالمين وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الارض وفي مغاربها. نعم شيخ الكريم، سؤال كل ورع ما شاء الله، ربنا يتقبل من أختنا أمة الله. مسألة الأموال والانتقالات هي ما بتروحش، لكن في نفس الوقت الحكومة أو المكان الحكومي اللي هي فيه المصلحة الحكومية لا توفر لها المطبوعات والأوراق للمراسلات للجهات الأخرى مثل المدارس التي تتعامل معها. هل أن تأخذ بند الانتقالات وتصور به هذه المطبوعات شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا في البداية جزى الله أختنا السائلة خير الجزاء، فإن سؤالها ينم عن ورع وخوف من الله عز وجل ووقوف عند حدود الله تعالى وعدم التجرؤ على أكل الحرام، وإلا فالمال أو التي تصرف لهم تحت بند الانتقالات وهو أو هي غير مستحقة لهذه الفلوس، فهذه حينئذ ستكون حراما.
نعم.
وسيكون هذا إهدار مال عام من أموال المصلحة الحكومية التي يعملون به. الأخت بارك الله فيها تعالج هذا الأمر الذي لا يد لها فيه، هي الجهة الحكومية بتصرف البدل وخلاص، سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، ويعتبرونها كأنها نوع من مكافأة الموظفين أو العاملين، فهي من ورائها تأخذ هذا المال لتنفقه على نفس المصلحة في شراء أدوات كتابية أو شراء مطبوعات أو تصوير أوراق لازمة. فنقول ما تفعلينه بارك الله فيك جائز ومشروع ومباح وحلال، وهو خير لك من أن تأكلي منها قرشا واحدا.
نعم.
فتنفقيه الآن على المصلحة في أدوات أو مطبوعات أو غيره، أحسنت وبارك الله فيك، هذا أبرأ لذمتك لئلا يدخل عليك من مال المصلحة ولا قرش لا تستحقينه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث القدسي جزاكم الله خيرا وعزتي وجلالي، لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لقسفت بكم الأرض خسفا ولمنعتكم القطر من السماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذا حديث يروى بالفعل، أحيانا ينسب إلى الله تبارك وتعالى وكأنه حديث قدسي، لكن من ناحية الصناعة الحديثية أنا لا أعلم أحدا من العلماء صححه ولا حسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي و اخوتها ورث في منزل كان لجدي من امي، ابي بنى شقة في هذا البيت من امواله، نريد ان نعرف وضع هذه الشقة بالنسبة للميراث، هل علينا شيء اتجاه الورثة من ايجار او غير ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه السلام.
نعم، ابوكم بنى شقته على سطح الناس الاخرين، سطح الورثة، فاذا اذن له الورثة ورضوا ذلك واصطلحوا عليه خلاص فبها ونعمت، إنما إذا كان هناك أحد من الورثة أو كلهم لا يرضى هذا ويطالب بحقه، فإن الواجب عليه حينئذ أن يسترضي هؤلاء الورثة ببعض المال بذلا لهم حتى يرضوا عن صنيعه في أن يبني على أرضهم أو على سطحهم، سواء كان هذا بشراء السطح اللي هي المساحة التي بنى عليها، أو كان هذا في صورة دفع جزء من المال سواء مرة واحدة يعني على سبيل الدفعة الواحدة أو على دفعات متعددة يعني على سبيل الشهرية، فسواء فعل هذا أو فعل هذا حسب ما يرتضيه الورثة أصحاب المكان الذي بنى عليه أبوكم، فإنه إن شاء الله عز وجل سيكون الأمر مباحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. أعلم أننا تأخرنا قرابة ربع ساعة، فربما انصرف البعض عن البرنامج أو ظن أننا لن نخرج اليوم، فمن كان معنا الحلقة على الهواء معكم ونحن ننتظر الاتصالات. البرنامج فتاوى ليس لنا موضوع محدد نتكلم فيه، وإنما نستقبل اتصالاتكم يجيب عنها شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش في اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا طلق الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها؟ ولكن بعد هذا الاتصال أختنا أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
أيوة، الصوت بعيد قوي.
نحن نسمعك، تفضلي يا أختنا.
من فضلك في سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا جوزي راجل يعني كبير في السن وبيصلي قاعد، فابني بيصلي وراء ابني في الكلية كبير، فهل ده يجوز إن الواقف يصلي وراء إنسان جالس يعني على كرسي، مع العلم إن جوزي يعني اللي هو اللي بيصلي يعني قارئ القرآن أكثر من ابن.
نعم.
ده السؤال. السؤال الثاني.
ربنا يديله الصحة.
ألو.
أيوة نعم.
السؤال الثاني من فضلك. برضو يعني انسان كبير في السن برضو يعني البول بيسبقه، ففي نزل قطرات بسيطة كده على الثوب.
نعم.
فهل ممكن يبل ايده ويمسحها عشان الصلاة يعني، ولا لازم يغير هدومه عند كل صلاة؟ بس شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى، امين يا رب العالمين. شيخي الكريم، نعم، لماذا طلق النبي صلى الله عليه وسلم امنا حفصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا الامر تداوله بعض اصحاب السير، لكن يعني انا لم اطلع عليه باسناد يثبت او باسناد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما تداوله بعض اصحاب السير وكتاب السيرة النبوية، وأحيانا هؤلاء يأتون ببعض المعلومات أو بعض الأقوال أو الأفعال المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بإسناد منقطع أو بإسناد ضعيف أو بإسناد معلق أو بغير إسناد أصلا، لكن أنا لم أطلع على إثبات حقيقي طلقت حفصة رضي الله عنها.
ويقولون انه طلقها ثم ردها.
نعم
هكذا، مات وهي زوجته صلى الله عليه وسلم،
هكذا يقولون. نعم. لكن انا لا اقف لها على اثبات لسند يعني يصح او.
جزاكم الله خير.
نعم.
رضي الله تعالى عنها. نعم. وعن امهات المؤمنين وعن سائر الصحابة، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منزلة العبد اذا التزم بكثرة الخطأ الخطأ وكتبها الخطأ، كثرة الخطأ إلى المساجد، وذكر ذلك في أكثر من حديث. فما نصيب المرأة من هذا الأجر؟ ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ حاجة خديجة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكل عام وأنتم بخير وشيخنا الجليل في أتم صحة وهناء يا رب العالمين، وجعلكم في الفردوس الأعلى بإذن الله.
كذلك الله يديك الصحة يا رب.
سيادتك، أنا يعني ما عملش مبكر وعندي 52 سنة.
نعم.
ولله الحمد بجهز
حفظ القرآن،
بس الحفظ بتاعي ضعيف جدا. وزوجي عنده 63 سنة ولله الحمد بصحة جيدة. بس للأسف هو يعني لا يصلي، مع العلم هو اللي بيصحيني لصلاة الفجر، يعني هو بيصحيني لصلاة الفجر. بس ربنا يهدينا حاله وحاله جميل. وفي سؤال تاني لحضرتك، أنا لو بذهب عمرة كل سنة بكتبها، يعني باخدها من معاشي، معاشي ضئيل بس باخدها من معاشي الصغير، لأن أنا وزوجي ما عنداش أطفال، بس ربنا كرمنا بالصحة والعافية والحمد لله رب العالمين. هل أنا لو ذهبت وتركته مثلا هو موجود لوحده أأسى؟ وانا ذهبت قبل كده كتير، معنى ان هو اذن لي.
يعني حضرتك تخرجين دون اذن ولكن في اذن عام؟
لا، هو بيديني الاذن وهو ممكن يساعدني كمان ويقول لي روحي.
تروحي تعملي ايه في
دور العمره ان شاء الله؟
العمره.
اه
العمره. وهو مش هيروح مع حضرتك؟
لا لا، هو بروحش معايا وانا بروح لوحدي.
حاضر. فأمان الله يا أمي، ربنا يديك الصحة يا حاجة خديجة، ويهدينا ويهدي الزوج الفاضل إن شاء الله تعالى، ويجعلنا ويا من الصالحين. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيب المرأة يا شيخي الكريم وهي لا تذهب، يعني أو ليس عليها فريضة الذهاب إلى المسجد وصلاتها في بيتها يعني؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، هذا الأجر والفضل للرجل الذي يسعى إلى المسجد، كما ورد هذا في حديث عليه الصلاة والسلام، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، وكانت خطوته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فهذا الأجر للرجل الذي يعتاد المساجد. لكن أين المرأة من هذا الفضل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكما أن المرأة استأثرت بأجر الحمل لجنينها ولأجر الوضع والولادة وما تجده وتصبر عليه وتحتسبه، وكما فضلت المرأة بأجر الرضاعة لولدها أو لابنتها، كل هذه أجور تحصلت عليها المرأة من حملها ووضعها ورضاعها ولم يتحصل عليها الرجل. ونقول في هذا المقام كما قلنا في المقام السابق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فهذا باب عظيم استأثرت به النساء دون الرجال، أنها إذا صلت خمسها وهي الصلوات، وصامت رمضان، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها خيرت من أي أبواب الجنة تدخل. ونحن نقول هنا أيضا في هذا المقام ما قلناه في المقامين السابقين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني هو ليست فتوى، لكن لأن الأجر مش ينقص منها، يعني شيخ
لا لا
الصلاة يعني مش هو هياخد 37
لا
أو
لا ينقص
درجة أو 25
لا ينقص، لأن الجماعة ليست واجبة على المرأة.
نعم.
وبالتالي خروجها للجماعة إن خرجت فهو أمر مباح.
تمام.
لكن الرجل الوضع مختلف
حتى لا يحلن يعني.
نعم.
جزاكم الله خير شيخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معزرة شيخ كريم والمشاهدين الكريمات، السؤال مزعج أنا أقرأه يعني أثناء حضرتك متتكلم حزنت منه. أود طرح على حضراتكم مسألة وهو تحتاج إلى فتوى بخصوص فتاة مسلمة تزوجت، ويبدو أن السائلة أو السائل مش من أهل مصر، يبدو أنه من بلد أخرى. فتاة مسلمة تزوجت من شاب مسيحي رغم معارضة أهلها، فهي الآن متزوجة منه وأنجبت منه بنت ولم ترى أهلها منذ حوالي سنتين، وهي الآن نادمة وتريد تصحيح خطأها، فكيف لها ذلك؟ هل تطلقه؟ وإذا دخل الإسلام هل تعتبر أو تعتبر في الحلال رغم أنها كانت من قبل ذلك في الحرام؟ ماذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أمام هذه الفتاة ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنها هذه الخطيئة. الأمر الثاني أن تعلم أن هذا النكاح نكاح باطل، فلا يجوز لمسلمة أن تنكح رجلا غير مسلم، والعكس هو الصحيح، فيجوز للمسلم أن ينكح المسلمة وأن ينكح المرأة الكتابية العفيفة. الأمر الثالث هو أن يفرق بينهما فورا.
نعم.
يعني هذا نكاح وقع لحظة وقوعه باطلا، يعني ليس في الحقيقة هناك
باطل.
نكاح أصلا
ده كان زنا ده منها
نعم هذا ليس نكاح أصلا. ولكن لولا بس الأوراق الرسمية هي التي تحكم علينا، لا تدري لعل القوانين فيها ثغرات في البلد الذي تسكنه يعني، فمن خلال هذه الثغرات نفذت هذه الزيجة، وبالتالي نقول التفريق واجب حالا بينهما، لأنها ليست زواجا في الحقيقة، إنما هو وقع يوم أن عقد عليها باطلة. لكن إن أسلم هذا الرجل ودخل في دين الله عز وجل، حينئذ نقرها ونقر على ما هم عليه. نعم، كما حدث هذا مع كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم أسلموا وأسلمت زوجاتهم وأقرت هذه الزيجات السابقة، ولم يعني يعرف عن أحدهم أنه جدد العقد أو جدد النكاح مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك في عمرك أنت ومشايخنا جميعا يا رب.
وفيكم بارك، جزاكم الله خير.
ربنا يبارك لك أستاذ أحمد.
نعم.
أنا زوجي راجل يعني جميل جدا.
جميل في الأوصاف ولا في
بيصلي وحنين ويعني كل حاجة حلوة فيه ما شاء الله عليه،
يعني
بس عنده حاجة بسيطة،
يعمل عمل الصالح الحمد لله،
الله يخليك، ان هو بس صلاة الفجر يعني احيانا كتير ما بيصليهاش. يعني انا عايزة تقول له يعني الشيخ يقول له حاجة بحيث ان هو يواظب عليها، طبعا صلاة الفجر دي من اهم الصلوات كمان. يعني
هو معنا يسمعنا الان؟
لا، هو بالليل هيسمع حضرتك ان شاء الله،
يسمع الإعادة يعني.
ربنا يبارك لك يا استاذ احمد
ويبارك فيكم وهدانا الله واياه. حاضر يا ام كريم،
شكرا استاذ احمد،
اصلح الله احوالنا جميعا. امين امين فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله زوجها رجل كبير في السن، ربنا يديها الصحه يديله الصحه والعافيه، يصلي وهو جالس وولده يصلي خلفه واقفا، فهل يجوز ذلك وخاصه ان الزوج اصلح الله احواله وشفاه الله عافاه أكثر قراءة للقرآن الكريم من ولده؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية نسأل الله عز وجل أن يشفي هذا الأخ المبارك شفاء يا رب عاجلا غير آجل، لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن يكون من الصابرين المحتسبين، وأن يجعل الله هذا في ميزان حسناته. أما إجابة السؤال فإن أوسط أقوال أهل العلم وأصحها أنه إذا بدأ الإمام الصلاة جالسا صلى من خلفه جلوسا، وإذا بدأ الصلاة واقفا صلى الناس خلفه وقوفا حتى وإن جلس الإمام بعد ذلك أثناء صلاته. فنقول للأخت السائلة بارك الله فيها، إذا كان الزوج يستطيع أن يكبر ولو تكبيرة الإحرام واقفا ثم يجلس بقية صلاته كلها، فالابن في هذه الحالة يصلي خلف والده واقفا لأنه بدأ الصلاة واقفا. أما إذا كان الزوج لا يستطيع أن يبدأ الصلاة واقفا إنما يبدأها وهو جالس ويستمر في الجلوس حتى نهاية الصلاة، ففي هذه الحالة يصلي الابن خلفه جالسا من بداية الصلاة كأبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل كبير في السن ربما نزل منه بعض النقاط في ملابسه الداخلية، فهل هو أن يعني يبلل هذه النقاط بالماء أم يغير قبل الصلاة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا لكبر السن من ناحية، وربما يكون عنده ما يعرف بسلس البول أعزكم الله من ناحية أخرى، فتنزل منه هذه القطرات، فإذا عرف أن هذا حاله الدائم إلا أن يشفيه الله عز وجل بآية من عنده فهو في هذه الحالة معذور، لكن عليه أن يرش موضع القطرات التي تنزل على ثيابه بالماء، يعني ينضحها بالماء، يرشها بالماء، يعني يغمرها بالماء، ففي هذه الحالة سيكون قد طهر ثوبه، فإذا تمكن من هذا فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يغير الثوب، يعني هو يأتي بالماء ثم يغمر المكان البقعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البقعة في المسجد الذي بال فيها الرجل الأعرابي، فقام فأتى بدلو من ماء فصبه عليه، يعني غمر موضع البول بمزيد من الماء.
ماء كثير ولا مكان يعني؟
لا لا مية مية لا مية 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 كثيرة فيغمر المكان، يغمر مكان البقعة بالماء، مش مجرد يعني رش كده، لا لا يغمرها بالماء،
لأنه يعني يفركها
ليس بالضرورة أنه يفركها، لكن يعصر اللي هو النضح اللي بيسموه، يعني يغمرها بالماء وبعدين يعصر الموضع الذي تبلل بالماء حتى يتخلص من الماء ومن أثر البول. إذا استطاع أن يفعل هذا فبها ونعمت، وإلا فربما يكون الأريح له أو الأليق معه أن يغير الثوب، فإذا ارتاء الأولى فبها ونعمت، وإذا فعل الثانية فبها أيضا ونعمت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة خديجة ربنا يديها الصحة العافية يعني سألت عن مسألة العمرة، قالت أنا مسألة الحفظ عندها ضعيف شوية، لكن السؤال اللي أنا فهمته أنها 52 سنة وزوجها تخطى 60 من عمره، ربنا يديهم الصحة والعافية، ولا يصلي مع رغم أنه هو الذي يوقظها لصلاة الفجر. شيخ الكريم فهذا هو سؤالها الأول.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا للأسف الشديد يعني يكون الرجل في هذه السن ومع ذلك لا يصلي، ونحن نعلم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا أن الصلاة أعظم حقوق الله العملية على العباد بعد العقيدة والتوحيد، وأن العبد إذا أفلح في صلاته وأنجح فإنه يكون أيضا فالحا ناجحا في بقية أعماله، كما ورد الحديث بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والصلاة عماد هذا الدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم العهد بين الرجل والشرك والكفر نعم. ترك الصلاة صلاة. فترك الصلاة كبيرة خطيرة جدا من أخطر وأكبر الكبائر، ربما تشبه فيها الإنسان بهؤلاء المشركين وبهؤلاء الكفرة الذين لا يصلون العياذ بالله. بل ورد حديث بريدة رضي الله عنه عند الإمام النسائي وغيره، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خمس صلوات في كل يوم وليلة كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن وحافظ عليهن كان له عند الله عز وجل عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن ولم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عز وجل عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأخت السائلة بارك الله فيها ذكر الزوجة مرارا وتكرارا، وأن تستعين بالله عز وجل عليه فتكثر من الدعاء في صلواتها وخلواتها أن يهديه الله عز وجل إلى الصلاة. وقد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول مخاطبا العبد منا، إذا أردت أن تعرف مقامك، يعني مقامك عند الله عز وجل ومنزلتك، فانظر أين أقامك. وقدر العبد عند الله عز وجل كقدر الصلاة عند العبد. فالصلاة أمر عظيم وتركها خطير خطير، وعليها وعيد شديد في كتاب الله عز وجل. قالوا ما سلككم في سقر، وهو أحقر أودية النار، قالوا لم نكن من المصلين أو الجريمة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فذكري واستلهمي من الله عز وجل العون، وأكسري الدعاء لله تعالى أن يهديه وأن يصلح حاله، فلعل الله أن يفتح قلبه اليوم وعقله لنصيحة منك أو مني أو من غيرنا، أو يستجيب الله دعواتك فيه فيهديه ويصلح شأنه، فيكون هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ليس عندهما أطفال، ربنا عز وجل يحفظهما يا رب. تذهب إلى العمرة وحدها طبعا بإذن الزوج، لكن هل تأثم إن تركته وحده وذهبت إلى العمرة؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أختنا السائلة تقول أنها تستأذنه وهو يأذن لها، وهي تخرج إلى العمرة، وإن كانت قد أكثرت منها فإن العمرة في الأصل ليست واجبة لكنها سنة وتطوع، فإكثارها منها إن شاء الله عز وجل فيه قربة وفيه طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها من الذنوب والآثام الصغيرة، بشرط أن يجتنب العبد منا الكبائر. وإذن الزوج معتبر في هذا الشأن، لكن أخت السائلة بارك الله فيها تقول سنها تقريبا 52 سنة، وهي تظن في هذا أن سنها كبير وأنها صارت عجوزا، مع أن سن 50 هو سن عادي، وربما لم تبلغ سن اليأس عند بعض النساء في هذا التوقيت. يعني بعض النساء قد يمتد معها الحيض الشهري إلى ما بعد 52 من العمر، يمكن 53 54 سنة وما زالت تحيض، وبالتالي أنت لست عجوزا. فخروجك للعمرة بغير المحرم وهي عمرة النفلة شيء غير محمود. الأفضل لك ما دام ليس معك محرم يعني أن تنفقي هذه النفقات، نفقات العمرة، على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام، فلعل الله عز وجل أن يفك بها ضائقة يعني معسر
في العمرة الأولى
أو مدين. أما العمرة الأولى فهذه عشان فيها خلاف بين أهل العلم، فربما يكون الأمر معفو عنه في العمرة الأولى باعتبارها عند بعض أهل العلم واجبة، لكن لما نكون أكثرنا من العمرة ولله الحمد فأقول ما دام ليس معك المحرم حتى وإن أذن لك ووجود الصحبة المأمونة، لكن هذا سفر غير محمود، خير لك أن تنفقي هذه الأموال بارك الله فيك على الفقراء والأرامل والمساكين والمحتاجين، فلعل أجرها عند الله عز وجل يكون أفضل من أجر العمرة بسبب وجود عدم وجود المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم كريم يعني قالت زوجي رجل جميل، يعني تثني عليه خيرا، هو يفعل الخيرات ويصلي، لكن باستثناء صلاة الفجر ربنا عافينا وعافيه لا يصلي الفجر، فيتريد نصيحة لزوجها ولعله يسمعنا أو يشاهدنا إن شاء الله تعالى في الإعادة. وأذكر الإعادة عقب برنامج فك الوثاق لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحوانية حفظه الله بعد منتصف الليل، بعد برنامج الشيخ على طول الإعادة. طبعا إنها حلقات مسجد لشيخنا المبارك ربنا يحفظه ويديله الصحة، أحيانا بتبقى حلقة الشيخ ساعة ونصف، ساعة وربع، ساعة، ساعة لعشرة، فطبعا لذلك الإعادة بتاع الخاصة لأهل الذكر أحيانا تكون الوحيدة إلا ربع صباحا، الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وهكذا يعني ما بين هذا وذاك، لكن عقب برنامج الشيخ مباشرة. أسأل الله عز وجل التيسير. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جميل أن تصف الزوجة زوجها بهذه الصفات الطيبة وأن تعرف له فضله وحسن خلقه. نسأل الله عز وجل أن يصلح بينهما وأن يقر عينها به في الدنيا والآخرة على حد سواء. لكن بقيت كلمة أو نصيحة أو تذكرة لهذا الزوج كريم الأخلاق الذي يعني يصلي ولله الحمد الأوقات الخمسة، لكنه يهمل صلاة الفجر أو تخرج صلاته عن الوقت المشروع لصلاة الفجر، مع أنه هو الذي يوقظ الزوجة للصلاة. فنقول يعني يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يعني أولى أن تستيقظ أنت لتتوضأ ثم تصلي الفجر ثم توقظ بعد ذلك زوجتك، إنما أن توقظها ثم تذهب أنت فتنام.
الذي يوقظ زوجته رجل آخر، زوج الحاجة خديجة، لكن أبو كريم لا، ده بينام ما بيصحاش.
نعم.
الذي أيقظ زوجته ده زوج الحاجة خديجة. طيب. ولا يصلي أصلا يعني.
طيب. نعم. يعني نحن نقول إنه صلاة الفجر يعني من أفضل الصلوات، يعني الصلوات الخمسة عموما هي الركن الأعظم في الإسلام بعد التوحيد، لكن صلاة الفجر من الصلوات التي عظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العتمة اللي هي العشاء يعني، وصلاة الصبح اللي هو صلاة الفجر في التسمية المشهورة التي نسميها. وبالتالي نحن لا نريد لهذا الأخ بارك الله فيه أن ينام عن صلاة الفجر مع كون يصلي الأوقات الأخرى، لأن الفجر له توقيته، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها، فلا يجوز لعبد أن يضيع الصلاة حتى يخرج وقتها وسيفوته بذلك أجر عظيم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلبه وعقله لتذكرة زوجته ونصيحتها ولتذكرتنا أيضا ونصيحتنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أحمد ناصر، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني في أخي كريم، أنت وضيوفك الكرام جزاك الله خيرا، حبك الله من العلماء الأجلاء، وسؤالي عن حكم العمل في شركة كذا كذا وجزاكم الله خيرا. فأنا قلت له أي شركة، لأن الشركة وسمها لكن احنا ما نعرفش تفاصيلها إيه، فقال تعمل في التسويق الشبكي، وهو ذكر بعض مشايخنا الكرام إن هم أجازوا التسويق الشبكي، فهو الآن وقع في حيث بيص ويريد الفتوى من حضرتك، التسويق الشبكي حلال أم حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني لا يستقيم أن نقول التسويق الشبكي حلال دون أن نعرف تفاصيل معاملة هذا التسويق، ولا نستطيع أيضا أن نقول التسويق الشبكي حرام لأننا لا نعلم تفصيل الطريقة التي يعني يتم بها التسويق. وبالتالي الجواب حين نعرف الطريقة التي يعني تنتهجها هذه الشركة التي يعمل فيها أو ذكر اسمها، ما هي الطريقة التي تتعامل فيها مع العاملين فيها والمندوبين لديها، إذا كانت الطريقة يعني مباحة فأهلا وسهلا، وإلا فيعني التفصيل في هذا المقام ضروري جدا لتكون الإجابة سديدة وعلى موضع التساؤل بالفعل، فلا نتقول على الشركة أو لا نتصور أو لا نتخيل معاملة بطريقة أو بأخرى، ثم يكون الأمر على خلاف ما نتصوره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن يودع السنة الميلادية بركعات آخر الليل في الساعة 11:50 يعني 12:10 ويستقبل السنة الجديدة بركعات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول الأخ السائل بارك الله فيه، لقد مرت سنوات ميلادية عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين رضي الله عنهم بإحسان إلى يوم الدين، ومع ذلك لم يثبت عن أحدهم أنه ودع السنة الميلادية القديمة بركعات واستقبل الأخرى أيضا بركعات ولا حتى بدعوات. فما علاقتنا نحن بالسنة الميلادية تجيء أو تذهب؟ فلتأتي السنة الميلادية أو تذهب السنة الميلادية، هذا لا شأن للمسلمين به. نحن توقيتنا الشرعي هو التوقيت القمري، اللي هو التوقيت على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي يعرف بالتوقيت الهجري. إنما
في مصر وفي غيرها نتعامل بهذا التوقيت، يعني مثلا
حتى لو كان التعامل الرسمي عن طريق السنة الميلادية، فإن هذا نوع من الجبر على المواطن. المواطن مجبور في هذا الأمر، ولو ترك الأمر لحرية المواطن لكان التعامل بالسنة الهجرية هو الأصل عند أهل الإسلام. لكن الخلاصة أننا لا شأن لنا أن تأتي السنة الميلادية أو أن تروح السنة الميلادية، فقد أتت وراحت عشرات السنوات الميلادية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى التابعين رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يثبت عن أحدهم أنه ودع السنة بركعات ولا بدعوات، ولا استقبل الأخرى بدعوات ولا بركعات. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الشيء والشيء يذكر شيخي الكريم، السنة الهجرية تأتي وتذهب وربما لا يلتفت إليها الكثيرون، اللي هي الأصل في التعامل معنا المفروض يعني.
هذا صحيح،
يعني رغم أننا نهتم بالسنة الميلادية أكثر من يعني السنوات الهجرية بكثير جدا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، ومع ذلك فنحن لا نقول بمشروعية الاحتفال برأس السنة الهجرية، لأن هذا الأمر لم يسبقنا إليه السلف رضي الله عنهم أجمعين.
المخرج بيقول لي بس احنا بنحتفل بالسنة الهجرية.
ما أنا بقول لك هو يعني نحن لا نقول بمشروعية الاحتفال برأس السنة الهجرية، فكيف نقول بمشروعية الاحتفال للمسلم برأس السنة الميلادية التي لا علاقة لنا بها أصلا؟ يعني السنة الهجرية كم مرت من سنوات هجرية على الصحابة وعلى التابعين وعلى أهل العلم وعلى المسلمين جيلا بعد جيل، ومع ذلك لم يثبت أن الصحابة ولا التابعين ولا التابعين ولا الأئمة أصحاب المذاهب المعتبرة، لا نعرف عن أحد من هؤلاء قاطبة أنه احتفل برأس السنة الهجرية يوما ما أو بطريقة ما، لأن هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأن أعيادنا نحن أهل الإسلام ثلاثة أعياد لا حصر لا 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 زيادة عليها. العيدان الأولان عيدان سنويان، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، والثالث هو العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. هذا ما قرره الإسلام وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يقول كيف أتوب توبة النصوحة ولا أعود إلى الذنوب مرة أخرى، ولكن أذان المغرب والوقت داهمنا. إن شاء الله تعالى أخي الكريم منتظر إجابة غدا بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. شيخ الكريم فضيل شيخ شعبان درويش، متعب
الله في العافية
ونفعنا الله بعلم. بارك أمين الله. أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير للمرة الثانية. أعلم أن الموعد على رأس الرابعة تماما بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا. إن شاء الله غدا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية مع أهل الذكر، انتظرونا. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك فاسألوا أهلاً.